إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في العقيدة التي عرفت بالعقيدة الواسطية، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقد مضى الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في شرح آية الكرسي إلى قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقوله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال قيوميته، لأن من المعلوم أن ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس يراد من ذلك النفي المحض، لأن النفي المحض لا يعد كمالا، ولأن النفي المحض ليس شيئا فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا، وإنما ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات ما ينفيه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لثبوت كمال الضد. فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته تبارك وتعالى. السنة النعاس، والنعاس هو الذي يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين، ويكون في الرأس من غير نوم، ومنه الوسنان. قال عدي بن الرقاع: وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسمي، واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. فهذان البيتان لعدي بن الرقاع يقول فيهما: وكأنها بين النساء عارها عينيه أحور من جآذر جاسمي واسنان، يعني أخذته السنة، واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم، لأن النعاس هو الذي يتقدم النوم من الفتور، فلا يعد نوما، وإنما هو مقدمة النوم. لا تأخذه سبحانه وتعالى سنة ولا نوم. فإذا وصل هذا النعاس إلى القلب صار نوما، والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنعه من المعرفة بالأشياء، فلا يحس النائم ولا يشعر بها، يعني ولا يشعر بتلك الأشياء التي حوله. نفى الله رب العالمين عن نفسه تبارك وتعالى السنة والنوم لكمال قيوميته تبارك وتعالى. السنة النعاس وهي مقدمة النوم، ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بالقهر، يعني لم يقل تبارك وتعالى في نفي النوم عن نفسه إنه لا ينام، لأن النوم يكون بالاختيار، فقال هنا تبارك وتعالى لا تأخذه، لأن الأخذ يكون بالقهر، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا تبارك وتعالى بنفي هذه الصفة، فقال كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. النوم من صفات النقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كلمة لا ينبغي ولا ينبغي له أن ينام، كلمة لا ينبغي في الكتاب والسنة معناها الشيء الممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإذا رأيت هذا في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعلم أن ذلك يدل على امتناع كامل بغاية الامتناع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا ممتنع تماما غاية الامتناع، كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، سبحانه وتعالى. فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال قيوميته. هذه صفة من صفات النفي، وصفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا، لأن النفي لا يكون مدحا وهو نفي محض، ولكن لا بد أن يتضمن النفي ثبوتا وهو كمال الضد. فكل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات المنفية أو الصفات السلبية، فإنما ذلك كان منفيا لثبوت كمال الضد. والكمال في قوله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال الحياة والقيومية. وقد دل عليها قوله تبارك وتعالى قبل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته تبارك وتعالى. فكل صفة منفية إنما تدل على ثبوت، هذا الثبوت هو كمال الضد. فإذا نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الموت، فإنما ينفي عن نفسه الموت لكمال حياته تبارك وتعالى، وإذا نفى عن نفسه اللغوبة والتعب والنصب فذلك لثبوت كمال الضد وهو القدرة والقوة. وكذلك إذا نفى عن نفسه تبارك وتعالى السنة والنوم فإن ذلك لثبوت كمال القيومية والحياة لربنا تبارك وتعالى، لأنه من كمال حياته ألا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته ألا ينام، لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية لنقصها، لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة لقوة لعمل مستقبل، فإنما تستريح من تعب عمل قد سبق وتستعد بالنوم للإتيان بعمل يأتي في المستقبل. ولما كان أهل الجنة كامل الحياة كانوا لا ينامون كما صحت بذلك الآثار. لكن لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال، ولهذا إذا لم ينم الإنسان عد مريضا، وهذا مهم جدا، وقد سبق تقرير الأمر الكبير فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، وهو أن كثيرا من المتكلمين وأن كثيرا من أهل السنة أيضا عندما يقولون كل كمال يتصف به المخلوق فالرب تبارك وتعالى أولى به، وهذا ما يسميه كثير من أهل السنة بقياس الأولى، يقول كل كمال يتصف به المخلوق فالرب تبارك وتعالى الخالق العظيم أولى به، ليس على إطلاق. لماذا؟ لأن النوم كمال بالنسبة للإنسان، لأن الأكل والشرب كمال بالنسبة للإنسان، لأن الإنسان إذا لم يأكل عد مريضا، فإنه لا يأكل ولا يشرب لآفة وعاهة وعلة قد نزلت به، فهذا كمال بالنسبة للإنسان الحي أن يأكل وأن يشرب وأن ينام، ولكن هذا نقص لا يمكن أن يوصف به الله تبارك وتعالى، لأن هذا إنما يدل على الاحتياج، يدل على الاحتياج للغير. الذي يأكل ويشرب يعتمد في حياته على ما يؤتيه الله تبارك وتعالى من الطعام والشراب، فإذا منع عنه الطعام والشراب مات لا محال. وكذلك النوم، لا ينام الإنسان الحي لعلة فيه، وأما إذا كان غير ذي علة وكان صحيحا فإنه ينام، وهذا كمال فيه، ويأكل ويشرب وهذا كمال فيه، ولا يمكن أن يوصف الله تبارك وتعالى بهذا الكمال الذي هو للمخلوق. فهذا ليس على إطلاق، وإنما كل كمال يتصف به الإنسان يتصف به المخلوق مما يليق بالله تبارك وتعالى فالله أولى به، مما يليق بالله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى أولى به. وأما أن يكون هذا الأمر على إطلاق فهذا لا يجوز. الأكل في الإنسان كمال لو لم يأكل عد مريضا، لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر، كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته فيأكل ويشرب، ونقص لأن البدن محتاج إليه وهو في الحقيقة نقص. إذن ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق. فالتكبر كمال في الخالق العظيم تبارك وتعالى، ولكنه نقص في المخلوق. الأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص في الخالق، إذا ما وصف الخالق العظيم بذلك فإن الذي يصفه بذلك إنما يصفه بصفات النقص. ولهذا قال تعالى عن نفسه: وهو يطعم ولا يطعم. ويقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آيات في كتاب الله تبارك وتعالى كما دل على ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما سأل أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب بيده في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، ليكن العلم هنيئا لك أبا المنذر. وكناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقره. إذن هذه أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن العظيم لا يتفاضل من حيث من تكلم به وهو الله، فالقرآن العظيم من حيث أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم به كله سواء، وأما من حيث ما دلت عليه الآيات والسور فتتفاضل الآيات والسور تبعا لذلك، كما أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء كما مر. وأيضا لا يمكن أن يتساوى موضوع سورة الإخلاص مع موضوع سورة المسد التي ذكر الله رب العالمين فيها حال أبي لهب. وأما سورة الإخلاص فإنها تتضمن ثلث المقاصد من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو بيان توحيد الرب جل وعلا وبيان صفات ربنا تبارك وتعالى، وقد دل على ذلك سورة الإخلاص. قال ربنا تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. له كما ترى خبر مقدم، له ما في السماوات وما في الأرض، فالخبر حقه التأخير، فإذا قدم أفاد الحصر، فما حقه التأخير إذا قدم أفاد الحصر. كما تقول: إياك نعبد، إياك نعبد، فقدم ما حقه التأخير، فإذا قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر، فتكون حينئذ المعاني المنتظمة على هذا النحو: لا نعبد إلا إياك، لا نستعين إلا إياك، ليس لأحد شيء مما في السماوات وفي الأرض سواك. فقوله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، هذا مفيد للحصر. ما مبتدأ مؤخر، له الجار والمجرور خبر مقدم، إذن الجملة فيها حصر. طريق هذا الحصر هو تقديم ما حقه التأخير وهو الخبر، فإذا قدم الخبر كما هنا: له ما في السماوات وما في الأرض، دل على الحصر. له، اللام هنا للملك، هو ملك تام بدون معارض. ما في السماوات من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلم، وما في الأرض من المخلوقات كلها، الحيوان منها وغير الحيوان. الجملة هنا خبرية تقدم فيها الخبر وهو قوله له، وما اسم موصول مبتدأ مؤخر، له ما في السماوات، اسم الموصول من صيغ العموم، له ما في السماوات وما في الأرض، اسم الموصول من صيغ العموم، عبر بما ليشمل الأعيان والأحوال. ومعلوم أننا إذا نظرنا إلى الأعيان والأحوال وجدنا أن تغليب ما على من أولى، لأن الأعيان والأحوال أكثر من الأعيان العاقلة فقط، ومن تطلق على العاقل وما تطلق على غير العاقل. فالتغليب هنا لا من أجل أن غير العاقل في السماوات والأرض أكثر من العاقل، لأن هذا لا يمكن أن يجزم به، فإن الملائكة قد ملأوا السماوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في السماوات موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله تبارك وتعالى. فالملائكة قد ملأوا السماوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. فلا يمكن أن يقال إن غير العاقل أكثر من العاقل، هذا لا يمكن أن يجزم به. الملائكة قد ملأوا السماوات، فلا يمكن أن نقول إن غير العاقل أكثر من العاقل. يعني لماذا استخدم ما؟ له ما في السماوات وما في الأرض، له من في السماوات ومن في الأرض، لماذا استخدم ما وغلب غير العاقل على العاقل؟ نقول غلبت ما على من؟ لأن ما تشمل الأعيان والأحوال، تشمل الأعيان وتشمل الأحوال أيضا، والمراد بالأحوال التصرف في هذه الكائنات. فالله له ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا، له ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا، ولهذا جاءت ما. وإذا قصدت الأحوال جاءت ما حتى في العاقل، إذا قصدت الأحوال جاءت ما حتى في العاقل. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب لكم، مع أن النكاح يكون للعاقل لا لغير العاقل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فأتى بما هاهنا من النساء وهن عاقلات، ولم يقل من طاب لكم من النساء، لأن المرأة تنكح لحالها ووصفها لا لشخصها، فإن المرأة تنكح لحالها ووصفها لا لشخصها. فإذا قصدت الأحوال جاءت ما حتى في العاقل كما في هذه الآية الكريمة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن له ما في السماوات وما في الأرض بأي معنى؟ ولماذا أتى بما التي هي لغير العاقل وغلبها؟ لأنه يريد الأعيان والأحوال، ويكون المعنى على هذا: له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، خلقا وملكا وتدبيرا. خلقا، أنت لو قلت له من في السماوات فأردت العاقل، له من في السماوات، فأنت تريد الملائكة. وأما إذا قلت له ما في السماوات فأنت أردت ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا أيضا. فلهذا قال: ولما لا يعلمه إلا هو، له ما في السماوات وما في الأرض. قوله تعالى السماوات، له ما في السماوات، تفيد أن السماوات عديدة، وهو كذلك، وقد نص القرآن على أنها 7. قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، فنص القرآن العظيم على أنه تبارك وتعالى خلق 7 سماوات. والأراضون أيضا أشار القرآن إلى أنها 7 بدون تصريح، وصرحت به السنة بدون تصريح، يعني في قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، فأتى بها هكذا ولم يأتي بها مصرحا بها كما في السماوات: الله الذي خلق 7 سماوات وسبع أراضين. في القرآن أشار إلى أنها 7 بدون تصريح، وصرحت بأنها 7 السنة الصحيحة الثابتة. قال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن في العدد دون الصفة، مثلهن في العدد دون الصفة. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. والحديث متفق على صحته: طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، من 7 أراضين. فأتى العدد مصرحا به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق على صحته، أفاد أن الأرض على هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، لما أتى بما دل على قصد الأعيان والأحوال أيضا، وأنه تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا. ودلنا أيضا في الجمع، في في قوله تبارك وتعالى السماوات على أن السماوات عديدة، وهو كذلك نص القرآن على أنها سبع. والقرآن أشار من غير تصريح أن الأراضين سبع أيضا، وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، في العدد لا في الصفة. السنة صرحت بأن الأراضين سبع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طواقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، هذا متفق على صحته. وقوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هنا النفي إلا بإذنه، النفي بدليل الإثبات بعده حيث قال إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حيث قال إلا بإذنه. المراد بالاستفهام النفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا يفيد يعني هذا الاستفهام من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يعني لا أحد، فهذا يفيد النفي، من ذا الذي يعني لا أحد فيفيد النفي. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام، إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي، وقد مرت هذه القاعدة، إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه يكون مشربا معنى التحدي، كما هنا يقول ربنا جلت قدرته من ذا الذي يعني لا أحد، هذا استفهام الغرض البلاغي منه النفي. إذا جاء هذا النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي. من ذا اسم استفهام، أو نقول من اسم استفهام وذا ملغاة، ولا يصح أن تكون ذا اسما موصولا في مثل هذا التركيب، من ذا لا يصح أن تكون ذا اسما موصولا، لأنه يكون معنى الجملة حينئذ من ذا الذي الذي، من ذا الذي، فيقول من ذا الذي، لو كانت ذا اسما موصولا فهي بمعنى الذي، وحينئذ يكون المعنى من ذا الذي الذي، وهذا لا يصح، وخاصة في كتاب الله تبارك وتعالى فهذا لا يستقيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشفاعة هي طلب الخير للغير، الشفاعة معناها طلب الخير للغير، وهي من الشفع، جعل الواحد اثنين في مسألة الشفاعة، أن تجعل الواحد اثنين فتشفع لغيرك، أو يشفع الشافع بإذن الله تبارك وتعالى في من أذن الله رب العالمين له أن يشفع فيه، فكأنه ينضم إليه، وحينئذ يأتي الشفع، ومنه الشفاعة. الشفاعة جعل الوتر شفعة، الشفاعة جعل الوتر شفعا، قال تعالى والشفع والوتر. وفي الاصطلاح هو التوسط، الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هي باختصار طلب الخير للغير، الشفاعة طلب الخير للغير. مثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه شفاعة بدفع مضرة، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة. فالتوسط للغير بجلب منفعة كشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها أو أن يرتقي فيها من يشفعه الله تبارك وتعالى فيه درجات، فهذا كما ترى لجلب المنفعة. وكذلك شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه لدفع مضر. التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضر هي الشفاعة. الأصل اللغوي من جعل الوتر شفعا، قال تعالى والشفع والوتر، في الاصطلاح طلب الخير للغير أو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر. من ذا الذي يشفع عنده يعني عند الله تبارك وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه، فنفى الشفاعة عنده إلا بإذنه، لماذا؟ لكمال عظمته وغناه عن خلقه.
فهذا النفي إنما أريد به هذا الإثبات، من ذا الذي يشفع عنده؟ يعني لا أحد. قلنا إن هذا الاستفهام المراد به النفي، والنفي إذا جاء هكذا بصيغة الاستفهام فقد أشرب معنى التحدي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الشفاعة عنده إلا بإذنه. لماذا؟ لإثبات كمال عظمته وغناه عن خلقه، لإثبات كمال عظمته وغناه عن خلقه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي إلا بإذنه الكوني، إلا بإذنه الكوني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم الخلق جاها عند الله، أعظم الناس جاها عند الله، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشفع إلا بإذن الله. يسجد عند العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد عظيمة تفتح له في ذلك اليوم، يقول لا أعلمها، كما في حديث الشفاعة العظمى، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. إذن لا يشفع إلا بإذن الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشفع حتى يؤذن له في الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نفهم هذا الترتيب، من ذا الذي؟ لا أحد، هذا يراد به هذا الاستفهام، يراد به النفي، يراد به النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام كان مشربا معنى التحدي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يقال له ارفع رأسه واشفع تشفع وقل يسمع صلى الله عليه وسلم. شروط الشفاعة ثلاثة، شروط الشفاعة ثلاثة: إذن الله تبارك وتعالى بها، ورضاه عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له. فهذه كما ترى ثلاثة شروط: أن يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة، وأن يرضى الله تبارك وتعالى عن الشافع، وأن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له. إلا بإذنه، أي إذنه له للشافع، وهذه تفيد إثبات الشفاعة، ولكن بشرط أن يأذن الله تبارك وتعالى به. وأجه ذلك أنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله إلا بإذنه لغوا لا فائدة فيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذه تفيد ثبوت الشفاعة، إذن الشفاعة ثابتة بهذا النص، وإلا كان قوله تعالى إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده؟ يعني لا أحد يشفع عنده، ثم استثنى الله تبارك وتعالى، قال إلا بإذنه، إلا بإذنه له، فدل ذلك على ثبوت الشفاعة. لو لم تقل بثبوت الشفاعة كان الاستثناء لغو، لأن ما قبله هو أنه لا أحد يشفع عنده. من ذا الذي؟ هذه تعني لا أحد، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فقوله تعالى إلا بإذنه له، وحينئذ يشفع لمن أذن الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه، وبإذنه تبارك وتعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن الشافع والمشفوع له، فهذا دل على ثبوت الشفاعة. إذا قلت غير ثابتة يكون قوله تبارك وتعالى في الاستثناء إلا بإذنه لغو، وهذا لا يجوز. وذكرها بعد قوله له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فذكر الشفاعة وأثبتها بعد قوله له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص بالله عز وجل ملك تام السلطان، بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل. الشفاعة طلب الخير للغير، لا أحد يستطيع أن يطلب الخير لغيره إلا بإذنه. لماذا؟ لأنه تبارك وتعالى له تمام الربوبية وتمام السلطان وتمام الملك سبحانه وتعالى. فذكر الشفاعة بعد أن قال له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وتفيد هذه الجملة أن لله إذنا، والإذن في الأصل الإعلام، قد آذنك، يعني قد أعلمك، ومنه الأذان، ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى بإذنه أي بإعلامه أنه راض بذلك، إلا بإذنه، فيعلم الشافع أنه راض عن ذلك ويخبره عمن يشفع له لبيان كرامة الشافع عند ربه تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. وهناك شروط أخرى للشفاعة، منها أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له كما مر. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع والإذن من الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع للمشفوع، كما بين ذلك الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. هناك آية تنتظم الشروط الثلاثة، شروط الشفاعة الثلاثة تنتظمها هذه الآية العظيمة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله، هذا إذنه، فلا بد في الشفاعة من الإذن، أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع للمشفوع الذي يحدده له ربه تبارك وتعالى. فقوله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا هو الشرط الأول وهو الإذن من الله تبارك وتعالى لمن يشاء ويرضى، فيرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع. فهذه هي الثلاثة شروط التي تتوفر في الشفاعة، تتكون شفاعة أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع، وأن يكون راضيا عن الشافع وراضيا عن المشفوع. تقول ويرضى لمن يشاء ويرضى، هل هذه تدل على الشافع والمشفوع؟ نعم تدل على الشافع والمشفوع معا. لماذا؟ لأن حذف المعمول يدل على العموم، لأن حذف المعمول يدل على العموم. ويرضى، يرضى عمن؟ كما تقول الله أكبر، أكبر ممن؟ من كل شيء. حذف المعمول يدل على العموم. إذا قال قائل ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو، فما فائدة الشفاعة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود. يعني الله تبارك وتعالى يعلم الشافع يوم القيامة أنه سيشفع في فلان، ولا يتجاوز الشافع حده في هذا الأمر، يعني لا يشفع لمن يريد هو، وإنما لمن يشاء الله، كما قال جل وعلا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء بأن يشفع في من يأذن الله رب العالمين أن يشفع فيه. يعني لا يشفع يوم القيامة الشافع في من هو كافر أصلي مخلد في النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات استقل هو بها صلى الله عليه وسلم، منها الشفاعة العظمى المقام المحمود، ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض أهل النار أن يخفف عنهم العذاب، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أنه يشفع في عمه أبي طالب، وأنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صار في ضحضاح من النار له جمرتان أو نعلان من النار يغلي منهما دماغه يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل فما فائدة الشفاعة إذا كان الله تبارك وتعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو، فلماذا أدخل الشافع في هذا الأمر ليطلب من الله تبارك وتعالى ما سيفعله الله رب العالمين من نجاة المشفوع له؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه، ليكرمه على رؤوس الأشهاد، يا فلان اشفع في فلان، فعلى رؤوس الأشهاد يوم القيامة يقول يا رب أنا أشفع في فلان، ف فيقول الله رب العالمين قد قبلت شفاعتك فيه ليظهر فضله وليبين كرامته سبحانه وتعالى لهذا الشافع على رؤوس الأشهاد. وأما قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والله عز وجل يعلم ما بين أيديهم، ما بين أيديهم يعني ما بين يديك من الأعوام والأيام، يعني ما تستقبل. فيعلم الله تبارك وتعالى ما بين أيديهم المستقبل، وما خلفهم الماضي. وكلمة ما من صيغ العموم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم المستقبل والماضي بصيغة العموم، لأن ما من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل. فعندما تسمع قول ربك تبارك وتعالى يعلم ما، ما من صيغ العموم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما يستقبلون من الأحوال والأفعال والأقوال وما يجري عليهم بقدر الله تبارك وتعالى وما يفعلون، فهذا كله يعلمه الله رب العالمين. العموم دلنا عليه هذا اللفظ ما، لأنها من صيغ العموم. وما خلفهم يعني الماضي، فيعلم الله رب العالمين كل ماض وكل مستقبل، وتشمل أيضا ما كان من فعله وما كان من أفعال خلقه. فقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يفيد هذا العلم المحيط. ما بين أيديهم، تأمل في هذا، حتى إذا قرأت هذه الآية العظيمة في حالاتك تكون واعيا لمقاصدها. يعلم ما بين أيديه، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. يعلم ما بين أيديهم، ما المعنى؟ يعني ما يستقبلون المستقبل، وما خلفهم الماضي. فكل ماض وكل مستقبل علمه الله تبارك وتعالى، وتشمل أيضا ما كان من فعله تبارك وتعالى وما كان من أفعال خلق. العلم عند الأصوليين إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا للواقع، إدراكا جازما مطابقا للواقع. عدم الإدراك جهل، عدم الإدراك جهل. الإدراك على وجه لا جزم فيه يسمى شكا، أن تدرك على وجه لا جزم فيه. الإدراك على وجه جازم غير مطابق يعتبر جهلا مركبا، يسمى جهلا مركبا. فلو سئلت متى كانت غزوة أحد فقلت لا أدري، هذا جهل، قلت لا أدري. متى كانت غزوة أحد تقول لا أدري، الجهل عدم الإدراك، عدم الإدراك يسمى جهلا. فإذا سئلت متى كانت غزوة أحد فقلت لا أدري، قلنا هذا جهل. ولو قلت إما في الثانية أو في الرابعة من غير أن ترجح فهذا شك، يعني قلت إما في السنة الثانية أو في السنة الرابعة هذا شك، لأنك لا تستطيع الترجيح. إذا قلت غزوة أحد في السنة الخامسة هذا جهل مركب. الحقيقة أني لا أحب هذا، وقلت إنه إذا قلنا عدم الإدراك جهل فقد جعلنا الأمية جهلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، والإنسان إذا وصف بأنه أمي فما معنى هذا الوصف؟ هذه نسبة، نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الأم، يعني كأنه على الحال التي خرج بها من بطن أم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالنسبة إلى الأم يقال فلان أمي يعني لا يعلم فيقال إنه أمي، لا يقال جهل. هنا كثير من العلماء يقولون ومن الأصوليين يقولون هذا جهل، جهل بسيط، يقولون هذا جهل بسيط، يريدون بالبسيط أنه يسير، مع أن كلمة بسيط تفيد أنه ممدود، يعني فلان عنده جهل بسيط، كلمة بسيط يعني مبسوط، فعيل بمعنى مفعول، ولذلك سميت الأرض بسيطة، البسيطة لأنها مبسوطة، فيقال فلان عنده جهل بسيط، بسيط يعني كثير، يعني ممدود، يعني لا نهاية له. وأما تقول جهل قليل، جهل يسير، فقولهم هذا جهل بسيط، ثم إذا ما علم الأمر أو علم النسبة على غير ما هي عليه لا تطابق الواقع وجزم بها فهذا يسمى جهلا مركبا عنده. الحق أنه نسميه جهلا، ونسمي ما يسمونه جهلا بسيطا نسميه أمية، حتى لا نصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل هكذا، أن النبي كان أمية. فإذا قلنا إن الأمية وهي عدم الإدراك تسمى جهلا فقد وصفنا النبي بالجهل صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني يقبله أحد ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل وصفه بأنه أمي حسن وعلمه الله تبارك وتعالى، فلنصفه بما وصف به ربه تبارك وتعالى، النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن نقول جهل بسيط، وبسيط بمعنى مبسوط يعني هو كثير عظيم، ثم نقول إن هذا يعني عدم الإدراك وهو الأمية، فكأننا وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. يقول ربنا تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الضمير في قوله تبارك وتعالى يحيطون يعود على ماذا؟ ولا يحيطون، من هم الذين يحيطون؟ الخلق أجمعون، الخلق الذي دل عليهم قوله له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا. فهؤلاء الخلق الذين دل عليهم قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يحيط من في السماوات والأرض بشيء من علم الله إلا بما شاء الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علمه يحتمل من علم ذاته وصفاته، يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه. ويحتمل أيضا قوله تعالى من علمه أن علمها هنا بمعنى معلوم، من علمه يعني من معلومه، ولا يحيطون بشيء من علمه يعني بشيء من معلومه مما يعلمه، لا يحيطون بشيء من معلومه أي مما يعلمه إلا بما شاء تبارك وتعالى، وكلا المعنيين صحيح. إذن فيحتمل هذا اللفظ وهو قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، ما الذي يدل عليه قوله تعالى من علمه؟ يدل على معنيين. المعنى الأول علم ذاته وصفاته، يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته إلا ما علمناه ربنا تبارك وتعالى. وأيضا يدل على معنى ثاني وهو لا يعلمون شيئا من معلومه إلا ما شاء الله رب العالمين لهم أن يعلموا، وكلا المعنيين صحيح. وقوله تبارك وتعالى إلا بما شاء، هذا إلا بما شاء، هذا استثناء بدل، استثناء بدل من قوله تبارك وتعالى شيء. ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، إلا بما شاء، فهذا استثناء بدل من شيء لكنه بإعادة العامل وهو الباء. ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، هذا استثناء بدل من شيء ولكن بإعادة العامل وهو الباء. ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، فأعاد الباء مرة أخرى وهو العامل هاهن. فقوله تبارك وتعالى إلا بما شاء، أنت خبير بأن الله تبارك وتعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هكذا يقرن الله تبارك وتعالى بين صفته وبين صفة العباد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فيقرن الله رب العالمين بين صفته وصفة خلقه، صفة الخلق الفناء وصفة الرب البقاء، فيقول ربنا قارنا بين صفته وصفة عباده كل من عليها فان، هذه صفة الخلق، ويبقى وجه ربك البقاء صفة الرب تبارك وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا علمه هذه صفته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذه صفة خلقه، ليتبين كماله وكذلك يتبين نقص المخلوق. فيقرن الله رب العالمين في في كثير من المواطن في القرآن العظيم بين صفته وصفة خلقه على هذا النحو، في البقاء والفناء، في العلم له تبارك وتعالى والجهل لخلقه، كما في قوله تبارك وتعالى في أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا علمهم وهذا علمه، وبضدها تتميز الأشياء. ولكي يدلنا تبارك وتعالى على كماله وعلى نقص خلقه، قوله تبارك وتعالى: إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء مما علمهم إياه. وقد علمنا الله تبارك وتعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية في كونه وأحكامه الشرعية في دينه، ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما قوله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، فوسع بمعنى شمل، وسع كرسيه السماوات والأرض، أي شمل كرسيه السماوات والأرض، يعني أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض وأكبر منها، لأنه لولا أنه أكبر منها ما وسعها. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أحاط بالسماوات والأرض وهو أكبر من السماوات والأرض، لأنه لولا أنه أكبر من السماوات والأرض ما وسع السماوات والأرض. الكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع القدمين، قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. هذا رواه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، وابن أبي شيبة في كتاب العرش، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه الدارقطني في كتاب الصفات عن ابن عباس موقوفا عليه، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني، وقال رجاله رجال الصحيح، وقال الشيخ ناصر رحمه الله في مختصر العلو: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. هذا حديث ثابت موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أمثال هذه الأشياء لا يقولها الصحابي من عند نفسه، لأنها تتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون قد أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال هذا موقوف له حكم المرفوع، كأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأداه كما سمع. ليس الكرسي هو العرش، ليس الكرسي هو العرش، بل العرش أكبر من الكرسي، بل العرش أكبر من الكرسي. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. فتأمل، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، يعني وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. فقول ربنا تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، يدل على أن الكرسي أكبر من السماوات والأرض، وإلا لما وسع السماوات والأرض. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، والبيهقي في الأسماء والصفات من حديث أبي ذر رضي الله عنه، والحديث صححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة برقم 900 في المجلد الأول، وقال إنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العرش إلا هذا الحديث. لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة العرش يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، وهو: السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. هذا يدل على عظم هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق تبارك وتعالى. هذا خلقه، إذا كان خلقه عظيما على هذا النحو فكيف بعظمته تبارك وتعالى؟ فهذه العظمة للخلق تدل على عظمة الخالق العظيم. أهل السنة والجماعة عمتهم على أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، وبهذا جزم شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من أهل العلم وأئمة التحقيق، وقد قيل إن الكرسي هو العرش، ولكن هذا ليس بصحيح، فإن العرش أوسع وأعظم وأبلغ إحاطة من الكرسي. وروي عن ابن عباس أن كرسيه علمه، ولكن هذه الرواية لا تصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. معنى الكلمة في اللغة ومعناها في العرف يتجافى أن يكون الكرسي هو العرش. فهذا قول ربنا تبارك وتعالى في أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي آية الكرسي: إذا قلتها، إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك، لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفقنا للخير، وأن ييسر لنا الخير، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يحسن ختامنا برحمته التي وسع كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.